الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: الآية الثانية والثالثة، أي من آيات البيع. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن يكون تعاملهم مع غيرهم من المؤمنين على الصدق والنصح وعدم التجاوز إلى ما لا يحل لهم. فالله عز وجل أباح البيع والشراء وذكر أحكامه ليتعامل الناس بها. ولما كان البيع والشراء والمعاملات المالية يدخلها الكثير من المخالفات الشرعية مما يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، حذر الله عز وجل منه، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولأنه من المعلوم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يأمر الله عز وجل بعدم أكل أموال الناس بالباطل، ومن أوجه الباطل الربا، ومنه أكل بيع العربون، ومنه بيع الغرر، ومنه القمار والميسر وغير ذلك، ويدخل فيه النهبة والسرقة، فهي آية عامة فيها حفظ ضرورة من الضروريات الخمس، وهي حفظ المال. ثم استثنى الله عز وجل من هذا الشيء التجارة التي تكون عن تراض، وهذا استثناء منقطع، فأباح الله عز وجل ما كان من التجارة التي يكون فيها شروط البيع والشراء الشرعي متوفرة، وهي وجود البائع والمبتاع والسلعة وهكذا القبول والإيجاب. والتجارة ينتج عنها كسب وزيادة ونماء في المال. ولما حرم الله عز وجل الربا وغير ذلك من المبايعات المحرمة رخص في التجارة، فهي زيادة في المال ولكنها زيادة مشروعة. ثم قال: ولا تقتلوا أنفسكم، حذر الله عز وجل من قتل النفس، وهي جريمة عظيمة، سواء قتل هو أو قتل غيره، سواء قتل نفسه أو قتل غيرها، فإن القاتل المتعمد على خطر عظيم. حتى المخطئ لم يكن حاله كالمخطئ في بقية الأمور، بل أوجب الله عز وجل عليه الدية في حق المسلم، وأوجب عليه الصيام كذلك في حق المسلم، وأوجب الدية أيضا في حق الذمي، وأوجب الصيام في حق المسلم الذي أهله من دار الحرب، فلم يفوت الله عز وجل هذا الحق العظيم، لأن الدماء منزلتها رفيعة فينبغي أن تصان ولا يزهق منها شيء إلا بإذن شرعي. والدماء المعصومة هي دم المسلم، أيا كان، ودم الذمي ودم المعاهد والمستأمن، فلا بد أن تعصم ولا يتعرض لهذه الدماء إلا بحق شرعي. والحق الشرعي ليس إلى كل أحد، بل هو لأولياء الأمور، هم الذين ينفذون الأحكام الشرعية ويقومون بما أوجب الله عز وجل عليهم. ثم قال: إن الله كان بكم رحيما، حين فرض لكم ما يصلح به حالكم ومآلكم، وحرم عليكم ما يكون سببا في فساد دنياكم وأخراكم. وهذا من رحمة الله عز وجل، فقد أنزل الكتب وأرسل الرسل لهذا المقصد العظيم. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، من أكل أموال الناس بالباطل أو قتل النفس المحرمة معتديا ظالما، فسوف نصليه نارا. خرج من قوله عدوانا وظلما من دافع عن نفسه من الصائل فأدى ذلك إلى قتله، فليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دم الصائل. فسوف نصليه نارا، وهذا وعيد عظيم دل على أن أكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس المحرمة من كبائر الذنوب. ولهذا جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وكان ذلك على الله يسيرا، أي عذاب المخالفين والمعرضين يسير على الله عز وجل، إذ لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء. قال وساق المصنف رحمه الله الآية ليبين أن البيع والشراء حلال، وأن أكل أموال الناس بالباطل حرام وذنب عظيم. قال: تفسير الكلمات: آمنوا صدقوا بما يجب الإيمان به مع القبول والإذعان، لا تأكلوا لا تداولوا، وخص الأكل لأنه غاية ما ينتفع فيه بالمال. أموالكم أموال بعضكم بعضا، حتى لو قال: أنا ما سأكل، سأشتري به علف للدواب، لكان آكلا للمال بالباطل، أو اشترى به أرضا، أو بنى به بيتا، كله حرام. أموالكم أموال بعضكم بعضا بالباطل، أي بالطريق الباطل، وهو ما حرمه الشرع، إلا أن تكون، أي الأموال، والاستثناء هنا منقطع، فإلا بمعنى لكن، تجارة معارضة بالبيع والشراء، وخص التجارة لأن غالب تداول الأموال بها. عن تراض، أي صادرة عن تراض، والتراضي الرضا من الطرفين، وهو إقرار الشيء عن اقتناع به. ولا تقتلوا، لا تهلكوا أنفسكم، أي ذواتكم أو إخوانك المؤمنين، لأنهم بمنزلة أنفسكم. رحيم، ذا رحمة، والرحمة صفة كمال تقتضي الإحسان إلى المرحوم بإيصال الخير إليه ودفع الشر عنه. ذلك أي ما سبق من أكل المال بالباطل وقتل الأنفس عدوانا تجاوزا للحد، أي قاصدا للفعل، وظلما أي بدون حق. نصليه نارا، نمسه إياها حتى يحترق، وهي نار شديدة، ليست بنار الدنيا. إذا كنا نتعذب من نار الدنيا نسأل الله السلامة، فكيف بنار الآخرة التي تضعف هذه النار بـ69 جزءا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ووقودها الناس والحجارة، ومع ذلك عليها ملائكة غلاظ شداد لا يستطيع أحد أن يتجاوزها أو يخرج منها، ولا يقضى عليه فيموت، ولا يخفف عنه من العذاب، بل هو عذاب دائم مستمر في حق الكافر ذلك أي إصلاؤه النار يسير سهلا. قال المعنى الإجمالي: ينادي الله تعالى المؤمنين بصفة الإيمان تنشيطا لهم على قبول ما يخاطبهم به والتزامه، لينهاهم عن الاعتداء على الأموال فلا يأكلوا أموالهم بينهم على وجه لا يبيحه الشرع من الغصب والسرقة والقمار والربا والخيانة والغش وغيرها. أما ما يأخذه بعضهم من بعض على سبيل الاتجار والرضا فلا حرج فيه لضرورة الناس لذلك وعدم الضرر، وينهاهم أن يعتدوا على أنفسهم بما يقتضي هلاكها، سواء كانت نفس القاتل ذاته أو نفس أخيه المؤمن. ويبين الله سبحانه أن هذا النهي من مقتضى رحمته بعباده لئلا يقع بينهم بذلك من العداوة والفتن ما يكدر عليهم صفو حياتهم ويشغلهم عن القيام بدينهم ومصالح دنياهم. وفعلا أغلب الفساد الذي يقع في الدنيا من قبل الاعتداء على النفس ومن قبل الاعتداء على المال، أغلب الفساد الذي يقع في الدنيا بين الناس بسبب هذين الأمرين. ولهذا لن تجد تنظيما لهذين الأمرين كما هو في شرع الله ووحيه، فإن الآيات والأحاديث المنظمة لهذا الشأن، شأن الأموال وشأن الأنفس، كثيرة جدا تبلغ المجلدات، بل إنه يصلح أن يكون مجلدا ضخما في حقوق الإنسان من الكتاب والسنة، حقوق المسلم وحقوق الذمي وحقوق المعاهد وحقوق المرأة وحقوق الأبناء وحقوق الآباء والزوجات والجيران والأرحام وغير ذلك من الحقوق. قال: ومن أجل خطر الاعتداء على الأموال والنفوس ختم الله تعالى النهي عنه بالوعيد على من فعله قاصدا لفعله ظالما فيه أن يصليه نارا، وليس ذلك بممتنع على الله تعالى، بل هو سهل عليه لتمام قدرته وسلطانه. من فوائد الآيتين: واحد، تحريم أكل الأموال بالباطل. اثنين، جواز الاتجار بين الناس على الوجه الذي يبيحه الشرع. ثلاثة، اشتراط التراضي بين المتبايعين، إنما البيع عن تراض يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أربعة، أن بيع المكره وشراءه باطل. قال العلماء: إلا أن يكون مكرها بحق، كالراهن يكره على بيع المرهون إذا امتنع من وفاء الدين بعد حلوله، وهذه والتي قبلها محل الاستشهاد بالآيتين. والرهن لا يغلق، ينبغي أن يباع إلا في ألا يباع إلا في حالة ضرورية، وإلا فالأصل إذا كان قبل حلول الأجل لا يجوز بيعه، وإذا كان بعد حلول الأجل فيحاول في إرضاء الخصم حتى لا يأكل ماله بالباطل. قال: خمسة، تحريم قتل النفوس بغير حق. ستة، تعظيم حرمة الأموال والنفوس، لأن الله تعالى صدر النهي عن الاعتداء عليها بالنداء لتنبيه المخاطب. وقد ذكرت في كتابي أحكام قتل النفس المعصومة أظن 14 نوعا ممن لا يجوز، ممن يجوز قتله، والقتل كما نكرر أنه لولي الأمر، ومنهم المرتد والقاتل والثيب الزاني واللوطي وجاسوس الكافرين على المسلمين وشأنه إلى ولي الأمر، وساب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن تاب فإن حقه القتل، وهكذا إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، وهكذا من سعى في تفريق جماعة المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه. وهكذا القاتل المتعمد تقدم، وغير ذلك ممن ذكر العلماء الأدلة على جواز قتله. قال 7: أن التزام حرمة الأموال والنفوس من مقتضيات الإيمان، لأن الله وجه النداء بذلك إلى المؤمنين. 8: إثبات صفة الرحمة لله تعالى وما يترتب عليها من الإحسان إلى الخلق. 9: أن تحريم الاعتداء على الأموال والأنفس من آثار رحمته لما يفضي إليه من درء المفاسد. 10: وعيد من انتهك حرمة الأموال والنفوس عدوانا وظلما بإصلائه النار. 11: أن تنفيذ هذه العقوبة يسير على الله تعالى، لأنه تام القدرة كامل السلطان. 12: أنه لا وعيد على من انتهك هذه الحرمة بغير قصد، لكن عليه الضمان للآدمي والكفارة في قتل النفس، لأن الله رفع الخطأ ولا يؤاخذ بالخطأ، لكن الضمان ثابت حتى لا يظلم من أخطئ على ماله أو نفسه، فهذا دين رحمة. 13: أنه لا وعيد على من انتهك هذه الحرمة بحق ولا ضمان أيضا، لأنه ليس ظلما، يعني من أخذ ماله أو من دافع عن نفسه. 14: فائدة إن قيل ما الحكمة؟ أن الله تعالى بدأ بالنهي عن أكل الأموال بالباطل مع أن حرمة النفوس أعظم، فالجواب أن وقوع العدوان والظلم في الأموال أكثر منه في النفوس، فبدأ بالنهي عنه تقوية لداعي تركه، والله أعلم. هذه فائدة عظيمة، والحمد لله رب العالمين.